بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نتكلم على أقسام الكلام، هو عبارة عن اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وقالوا ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم بالأسماء كالأسماء الموصولة، أكرم الذين جاءوا، الذين، فهنا تبني الحكم عليه بأنك تكرم هؤلاء الذين اتصفوا بهذا الصفة الذين جاءوا. ثانيا ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، وضرب له مثال مثل إيش؟ أكرم رجلا، أعتق رقبة، وهذا يسمى عموم إيش؟ بدلي. أكرم رجلا كون نكرة لكنه غير محدد أي رجل هو. لو كان عندك 100 أكرم من شئت، واحد منهم، واحدة من هؤلاء 100، فيقولون النكرة أو الإطلاق النكرة في سياق الإثبات، الإثبات أكرم رجل نكرة تفيد الإطلاق. والثالث ما يفيد الخصوص كأسماء الأعلام، أكرم زيدا، خلاص أخرج بقيتهم أو بقيتهم. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئة في أحد الأزمنة الثلاثة كالماضي والمضارع والأمر، دخلنا في الحرف صح ولا ما دخلنا؟ وقفنا عند الحرف، ها؟ وقفنا عنده. فلا عموم له. ثم قال رحمه الله: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. قلنا في التعليق: الفعل بكل أقسامه يفيد الإطلاق، فليس له عموم إلا بقرينة، إلا بقرينة. ولذا إذا قلت صام زيد يوم الاثنين لا يدل هذا على أنه يصوم كل اثنين، إنما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولو مرة واحدة. ولكن إذا وجدت قرينة فنعم، كما لو قيل كان يصوم يوم الاثنين، كان زيد يصوم يوم الاثنين، هنا فكلمة كان تفيد الاستمرار غالبا فدلت على العموم. إذن الفعل بجميع أقسامه لا يدل على الإطلاق فلا عموم له، ويفيد لا يفيد إلا ماذا؟ لا يفيد إلا بقرينة، يفيد العموم إيش؟ بقرينة، والأصل أنه لا يفيد العموم. صام واضح، صام زيد يوم الاثنين ما يدل أنه كان يصوم كل يوم اثنين، لكن لو قال كان زيد يصوم يوم الاثنين فكان تفيد. وضرب المؤلف أيضا مثلا قال: ولو قلت سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى فسجد، سجد هنا الفعل، فإنه لا يعم كل سهو بهذا اللفظ، ولكن يعم كل سهو من حيث القياس. يبين إيش معنى الكلام هذا؟ فلما سجد في السهو المعين فالقياس أن يسجد في كل سهو يماثله. سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، تدل على أنه خاص في هذا مثل هذا الحال، مثل هذا السهو يسجد فيه، وليس كل سجود أو ليس كل سهو، ليس كل سهو فيه. فالقياس أن يسجد في كل سهو يماثله، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. انتهى من كلام الشيخ رحمه الله. انظروا إلى الأصول كيف يدرس هذه الألفاظ ويبني عليها الأحكام. سجد فسهى، سهى فسجد، فيقول هنا لا يفيد العموم، وإنما يفيد قد ماثل في يعني ماذا فيما يماثل هذا السجود هذا السهو. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه، ولم يتعرض الجميع الحروف التي لها معاني، وإنما ذكر منها على سبيل المثال، وإنما هذه تطلب في المطولات. فقال منها لا ينتقد يقول لما لم يأتي بجميع الحروف التي لها معاني، لا يعطوا لك مثالا ماذا يدرس علم الأصول، ماذا يدرس علم الأصول. فقال الواو وتأتي عاطفة فتفيد الاشتراك أو اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. وأيضا لها معاني كثيرة الواو كما في المطولات أيضا، وإنما أراد نبذة يذكر من معاني هذه الواو التي تتعلق خاصة في علم الأصول ومرتبطة بالأحكام الفقهية. فقلنا هنا قوله ولا تقتضي الترتيب ولا تنافي إلا الدليل، نستفيد من أن الواو لا تفيد الترتيب ولا تنافيه إلا الدليل، أنه وردت النصوص بأحكام معطوفة بالواو فإنها للتشريك ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، مثل قولك فإذا قلت مثل ذلك، مثال ذلك فإذا قلت أصبح زيد وأمسى فهو فعل، أصبح زيد وأمسى، لأن كلمة أصبح تدل على الزمن بهيئة، انتهى من كلام مؤلف. أصبح زيد وأمسى زيد وأصبح، أو أصبح زيد وأمسى، ها؟ الأصل إيش؟ أصبح زيد وأمسى في الكلمة أصبح دل على الزمن بهيئة. فإذا قلت أصبح زيد وأمسى فإنه فعل، كلمة تدل على الزمان بهيئتها. إن سقط المثال الذي أردناه، صح انحذف المثال. قل مكرر، هذا مكرر. من هذا المثال، لكن المثال الثاني برضه يعني يصلح له، يصلح له. قول القائل إن هذا المال وقف لأولادي وأولاد أولادي، هذا المثال برضه ينطبق عليه، فهذا لا يفيد الترتيب. وهنا قال نستفيد وتفيد الترتيب، أن الواو لا تفيد الترتيب ولا تنافي إلا الدليل. فقول إن هذا المال وقف لأولادي وأولاد أولادي، فهذا لا يفيد الترتيب، إلا أن يقول هذا وقف لأولادي وأولاد أولادي بطنا بعد بطن، بطنا بعد بطن، فهنا أو فهذا يفيد الترتيب. عندما تقول هذا المال وقف لأولادي وأولاد أولادي، يعني يشترك فيها لفظه أنه يفيد التشريك، أنه لأولادي وأولاد أولادي، لو كان أولاده موجودون وأولاد أولادي يشتركون كلهم فيه. لو قال هذا وقف لأولادي وأولاد أولادي بطنا بعد بطن يفيد الترتيب، الأبناء ثم بعدها أبناء الأبناء، ثم إن ذهب الجيل هذا أبناء أبناء الأبناء، وهكذا. فهذه المعاني يترتب عليها أحكام، لما تسأل يقول يا أخي الرجل قال في وصيته المال يعني وقف، هذا وقف لأولادي وأولاد أولادي، هل يشترك فيها الأولاد وأولاد الأولاد ويعطوا منه؟ فيقال يشترك فيه الجميع. لكن قال وجدنا في وصية يعني في بعض الأوراق أو كذا وجدنا أن فيها يقول أولادي أولادي بطنا بعد بطن أو جيلا بعد جيل، فنقول له هنا يعني ترتب الحكم للأولين ثم الذي بعدهم بعدهم إذا انتهى الفرع الوارث الأعلى. الفرع الوارث الأعلى، الفرع الوارث الأعلى ابنك، الفرع الوارث الأدنى ابن ابن ابنك، وهكذا وإن نزل. وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا الواو ما تفيد الترتيب. قد يأتي شخص يقول الواو هنا لا تفيد الترتيب، فهنا ما يشترط أن نرتب في الوضوء. نقول نعم لا تفيد الترتيب، لكن هناك أدلة من السنة أتت بالترتيب، فأنا أفادت الترتيب بدليل آخر، بدليل آخر أفادت الترتيب، فهذا يفيد الواو، فهذا يفيد الواو الترتيب بالسنة. والعلماء مختلفون في هذه الآية، فمنهم من قال بالترتيب على الاستحباب لا على سبيل الوجوب، انتهى من شرح المؤلف بالتصرف. والصحيح أنه الوجوب فيها، الوجوب الترتيب الوجوب، فهذا ما أراد المؤلف أن الواو تأتي عاطفة ما تفيد الترتيب. لا، مثل تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، يحتمل أن زيد جاء قبل عمر ويحتمل عمر جاء قبل زيد، ما تفيد الترتيب. لكن إذا قلت جاء زيد وعمر بعده، وعمر بعده، هنا أفادت إيش كلمة بعده؟ أفادت الترتيب. اكرم زيدا وعمرا، اكرم زيدا وعمرا، ما تفيد الترتيب. لو أكرم عمر قبل زيد يكون يعني ماذا ما أساء، أو أكرم هذا وهذا، لكن قال اكرم زيدا وبعده عمرا، هنا أول الأول يبدأ بالأول، يعني إن تبقى شيء فيكرم الآخر. فهنا يعني أحكام تترتب عليه أحكام من فهم المعاني، فهم معاني هذه الحروف. والفاء وتأتي عاطفة وتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. في التعليق هنا الفاء وتأتي سببية فتفيد التعليل، أما تفيد الاشتراك في المتعاطفين وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب. جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، أفادت هنا الترتيب ولا ما أفادت؟ أفادت الترتيب، بخلاف جاء زيد وعمر، احتمال زيد قبل عمر، احتمال عمر قبل زيد، لكن الفاء تفيد الترتيب. وفهم هذه المعاني تحتاجها في المسائل الفقهية، أيما يبدأ الأول بالأول فيها، فإن أتى بالفاء هنا جاء زيد فعمر، أفاد الترتيب ولا ما في الترتيب؟ أفاد الترتيب. تفيد اشتراك المتعاطفين، لما نقول جاء زيد اشتركوا في المجيء في الحكم مع الترتيب، أفادت الترتيب. جاء زيد فعمر، ما يحتاج تقول جاء زيد فعمر بعده، ما تحتاج إلى كلمة بعده، فالفاء هنا تفيد الترتيب. والتعقيب زيد فعمر، أفادت التعقيب مباشرة مباشرة. وقد لا تفيد التعقيب أيضا، قد لا تفيد، الأصل قد ماذا؟ الأصل أنها تفيد التعقيب، لكن تنظر أيضا للمعنى كما سيأتي. فقلنا في التعليق هنا والفاء وتأتي سبب تفيد التعليل، أيضا تفيد التعليل لقوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه فقضى، أفادت التعقيب. ونحو قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، عقب يعني ماذا؟ التوبة الذي تاب آدم عليه السلام تاب الله عز وجل عليه. وقيل فاء السببية لا تستلزم التعقيد، بدليل صحة قولك إن يسلم فهو يدخل الجنة، ومعلوم ما بينهما من المهلة. الأصل أنها تفيد التعقيد، وقد لا تفيد التعقيد من حيث المعنى. يقول أنت ماذا؟ يسلم فيدخل الجنة، إن يسلم فهو يدخل الجنة، ربما يطول عمره 60 سنة 70 سنة 80 سنة، الله أعلم كم يطول في العمر. فقال هنا ما يشترط الترتيب، نقول هنا التعقيد، نقول صح للمعنى، وأن تنظر المعنى، تنظر المعنى وسياق المعنى. الأصل أنها تفيد التعقيد، وقد لا تفيد من حيث يعني نظر في الدليل. والفاء أيضا لها معاني كثيرة، ولكن أراد مثالا فقط وأمثلة وما تفيد فيه في بعض أمثلتها. اللام الجارة ولها معان، منها التعليل والتمليك والإباحة. النحوي يأتي يقول اللام حرف تعليل ويأتي بالإعراب، لكن من حيث المعاني ودراسة المعاني يدرسها الأصولي. بمعنى التمليك، التعليل والتمليك والإباحة. فمثال التعليل قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، لشديد، فكلمة لشديد يعني ماذا؟ أفادة التعليل لحب الخير لشديد، أي وإنه من أجل حب الخير، من أجل حب الخير لشديد. وهنا اللام أيضا الأولى لام التعليل، وإنه لحب الخير، من أجل حب الخير. أو زرتك لشرفك، لماذا حصل الزيارة؟ تعليل بسبب، بسبب شرفك، بسبب كرمك، زرتك لكرمك، زرتك لأخلاقك، زرتك للاستفادة منك، فتفيد التعليل. مثال التمليك وهبت لزيد دينارا، لزيد وملكته، يعني ملكته، فعندما تعطي أصبح منك له. ومثال إباحة للإنسان أن يصلي جالسا مع القدرة على القيام في النافلة، للإنسان أن يصلي، هنا للإباحة، اللام للإنسان هنا، أن يصلي جالسا مع القدرة على القيام في النافلة. أما في الفريضة واجب عليه القيام إلا لعذر، إلا لعذر. فمن صلى الفريضة وهو قادر فأخل بركن أركان، أركان ماذا؟ أركان الصلاة، القيام، صلاة باطلة، يصلي لغير عذر، أما لعذر فلا بأس. أما النافلة فلو يصلي قائم ولو يصلي قاعد، وأجر القائم أكثر من أجر القاعد الذي يكون بغير عذر. فالشاهد هنا بمن معانيها التعليل والتمليك والإباحة، للإنسان أن يصلي مباح جالسا مع القدرة على القيام في النافلة. وأيضا على الجارة ولها معان منها، وتلاحظ الآن لما قالوا اللام لها معان منها، والجار على الجارة ولها معان منها، يدل على أن لها معان أخرى كثيرة ليس موقع دراستنا فيها. أنا نستطيع أن نحشي لكم من مغني اللبيب ويعني ماذا، ومن أوضح المسالك، ومن شرح ابن عقيل، فنرجع نحو والواو تفيد كذا وتفيد كذا وقال وكذا فيها، لكن ليست موضع دراستنا، نريد نمشي نحن، وإنما يعني ماذا نقف نبذة بما يدرس هذا العلم، يدرس كذا بمعان كذا، واضح؟ قال من معانيها الوجوب، ولا معاني منها الوجوب، كقولك علي 1000 دينار، أي واجب علي، علي على هذه الجارة، أي واجب علي، محتم علي، لازم علي، علي كذا، إذن يجب عليك كذا، فقال أنا أتكفل بذلك، علي 1000 دينار. فيقول يلا أنت وعدت وألزمت نفسك، وهذا يترتب عليه أحكام. إذا حصل تخاصم بين اثنين وعلى مال وكذا، فدخل فقال أنا علي أتحمل كذا، خلاص ترتب عليه حكم، نقول عليك كذا. أقسام الكلام، وينقسم الكلام باعتبار إمكانه، باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه، إلى قسمين: خبر وإنشاء. هذا فرص الكلام، ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا، قال المؤلف رحمه الله، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. واللفظ الإنشاء سيأتي، الأمر والدعاء والنهي والتحضير كما جمعه، وسيأتي أيضا البيت الشعري: مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. مر الأمر، مر وادع الدعاء، وانهى النهي، وسل استفهام، واعرض العرض، لحظهم التحضير. هذه سيأتي إن شاء الله يعني معانيها. فقول الخبر يخرج الإنشاء. فقال الخبر ما يمكن يوصف بالصدق والكذب، لذاته. هنا عندنا تعليق الخبر ما يمكن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، أو هنا للتنويع بالصدق أو الكذب للتنويع، يعني هذا وهذا أو هذا. وقول لذاته أي بقطع النظر عن المخبر به. أما باعتبار المخبر به فمنه ما لا يمكن أن يوصف بالكذب، يعني أصل الكلام الخبر ما يحتمل فيه الصدق أو الكذب لذاته، أي لذات الخبر لا لأمر خارج عن المتكلم، بغض النظر عن المتكلم، لأنه كما قلنا هنا. أما باعتبار المخبر فمنه ما لا يمكن أن يوصف بالكذب، ومنه ما لا يمكن أن يوصف بالصدق، ومنه ما يحتمل الأمرين أو يحتمل الأمرين، وهو في أحدهما أظهر أو مع التساوي. مثلا كلام الله وأخبار الله وأخبار رسوله، هل يدخل فيها الكذب؟ ما يدخل فيها الكذب. فهذا معنى قولنا ما يمكن، ومنه ما لا يمكن أن يوصف، ومنه ما لا يمكن أن يوصف بالكذب بسبب إخبار المخبر، من هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول هنا لا، ما يدخل في الكذب. وإن كان خبر، والخبر نحن إذا عرفنا الخبر نقول لذات الخبر، أما المخبر لا نتكلم عليه، لسنا في صدد المخبر. ومنه ما لا يوصف بالصدق كقول الكذابين ومدعي النبوة، هذا كلامه ما يحتمل الصدق أبدا ولا يصدق مسيلمة ولا غيره. ويمكن وبعض ما يحتمل الصدق والكذب بالنسبة للمخبر على حسب حال المخبر. إن كان هذا الرجل مخبر ثقة عند الناس ورجل صدوق، هذا نقول هذا يعني ماذا فيه الصدق. وقد بعض أحيان يأتي بكلام يخلط فيه احتمال الصدق واحتمال الكذب، يقول تثبت قال فلان نقل لي الكلام هذا، ما هو نبي من الأنبياء، فكلامه يحتمل ويحتمل، فيحتاج إلى أن تتثبت وتتأكد وتأتي بالشهود وتأتي بكذا. كلام الله أخباره وأخباره صدق وعدل. إحنا لا نتكلم من حيث الخبر، أنا ما نتكلم من حيث المخبر به، نتكلم من حيث الخبر، الأصل الخبر، أي الخبر عموما الخبر. وقول ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، قال أخرج إيش؟ الإنشاء. مثل أكتب، إنشاء معنى الإنشاء أي تنشئ الفعل. لما أقول أكتب هنا تقوم بالكتابة، تنشئ الكتابة، كل اشرب انشئ، هذا ما يحتمل الصدق ما يحتمل الكذب هذا فيه، الصدق والكذب. إذا قالك رجل اشرب، لا تقول أنت كذاب كلامك كذب، يقول لك يا أخي اشرب، ما قلت لك يعني بشيء آخر، فإن أنا منعتك من الشرب أو شيء هذا شيء آخر، وتعرف صدق كلامي. لا أقول لك يا أخي اشرب، مد لك الماء إلى فمك يقول لك اشرب، انشئ هذا الفعل. إذا ما يكون فيه صدق والكذب فيه، خذ الماء واشرب. اكتب أيضا، فلا يحتمل الصدق والكذب إلا أن جعل الإنشاء على سبيل الإخبار، كأن تقول كل، وكأنك تقول لو أذنت لك أن تأكل. هنا صح، إذا كان الإنشاء وتريد به الإخبار هنا سيدخل فيه لكونه أصبح في معاني الإخبار، في معاني الإخبار. قل أذنت لك أن تأكل، هو ما أذن له، يقول له كل، وقال إنما أردت أن ما أذنت لك، لكن يقول له كل والأكل أمامك. هنا لا يحتمل الصدق والكذب في الإنشاء. ومعنى الإنشاء أن تنشئ هذه العبادة أو هذه العقود وقت طلبك، وقت الطلب فأنشأتها، يسمى إنشاء، فعلتها، أنشأتها، أوجدتها. قال المؤلف رحمه الله، سأتي هو المثال، يعني ماذا الذي المعاني كلمة لذاته. قال وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. إذن يخرج خبر الله وخبر رسوله بسبب إيش؟ المخبر، بسبب المخبر لا بسبب الخبر. الثاني ما لا يمكن أن يوصف، ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هذا خبر مستحيل كخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحد في زمن واحد. نقول هذه السارية تحرك تحركت ووقفت، هي جامدة مستحيل، هذا شيء مستحيل عقلا، سارية ثابتة. هذا يصدق ولا يكذب، يقول مجنون، هذا مجنون، قال السارية اللي في مقدم المسجد تقدمت إلى الصف الأول ثم رجعت، هذا نقول هذا، نقول هذا يمكن تعبان الرجل، أكيد تعبان الرجل، مش بعقل هذا على طول أنت تحكم مباشرة أن الرجل هذا مخلول، أو كأن رؤية منامية تقدم وتأخرت، ولا هذا ما شيء عقلا ما يدخل فيه، ما يدخل في ذلك ولا يصدق. تحركت هذا جمال، كيف تحركت؟ والثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. قد يترجح صدقه لعدالة عندك، وقد يترجح كذبه لكثرة كذبه عندك، وقد يتساوى الأمر، يحتاج إلى تأكد، يحتاج إلى تأكد في خبره في أخبار الناس عامة الناس وبقيته. إذا ما قال قدم زيد والرجل هذا ثقة عندك ومعروف، تقول تنشر الخبر، من أخبر؟ قال أخبرني فلان أن فلان جاء، أن فلان جاء. فهنا بسبب ثقتك بهذا الرجل هذا الكلام تأخذه مباشرة. أو فلان معروف بالكذب عند الناس، دائما في الكذب، قال فلان جاء، قالوا كذاب، خلوا له هذا، هذا يعني معروف على طول. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، قوله منه، وإلا له معنى كثير سنذكر إن شاء الله. كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا أمر، هذا يسمى إنشاء، ولا تشركوا نهي، هذا من باب الإنشاء. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء، خبر وإنشاء في وقت واحد باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، وهذه أركان البيع القبول ويعني ماذا أيضا البيع وقبول ذلك. فاعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، ما في نفسه خبر، وباعتبار ترتب العقد عليه إنشاء من حيث اللفظ إنشاء، ومن حيث ما في نفسه الله أعلم قد يظهره يقول بيع بعدين قال لا أنا أمزح معك، إذن كلامك كذب. لكن من حيث اللفظ لو جاء إليك شخص وأن تبني حكم شرعي، جاء إليك قال يا أخي أريد أن تكتب لي عقد بيع، جاء البائع قال أنا بعت، حضر لدي فلان وأشهد أنه باع، بعد ذلك بعد ما حصل البيع خرج قال لا أنا أمزح أنا في نفسي ما فيش بيع، هنا إيش نتلفظ الحكم؟ إيش يترتب الحكم؟ يترتب حكم إيش؟ البيع، لأن أخذنا بلفظ ما في نفسك الله أعلم ما في نفسك، قد يكون إنشاء خبرا صح خبر، لكن أن تحكم في المسألة بسبب اللفظ الظاهر، وأن هذا اللفظ يفيد لا يعني ماذا يعني ماذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب، بل إنشأ أنشئ مباشرة وتم وانتهى البيع وانتهى البيع. أما ما في نفسك وأما ما في كذا ستضيع الأحكام، ربما بعض الناس يأتي ويكتب حكم بيع أو عقد أو شيء أو كذا ثم يخرج فيجد من يثوره ويجد من يحرضه، قال الله ارجع عنده قال أنا كنت أمزح معك أنا كنت كذا، ضاعت حقوق الناس ضاعت حقوق الناس. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس قد يأتي إنشاء يريد فيه الخبر لفائدة. مثال الأول المراد بالإنشاء الخبر يريد بالإنشاء، مثاله قول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات هنا إخبار، أخبر الله عز وجل ما في أمر هنا صح ولا لا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن هذا خبر لكن أريد به الإنشاء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، وفائدة ذلك أي وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور، أي هنا تكون ليتربصن المطلقات بأنفسهم. لهذا لو قال واحد خبر قالت إنما الله سبحانه أراد الخبر يتربصن بأنفسهن وتركت يعني العدة من عدة الوفاة أو عدة الطلاق وقعت في الإثم وقعت في المحرم وهذا العقد باطل وترتب عليه عقوبات وترتب عليه أمور يدل على أنها تركت الأمر الأمر بالعدة. إذن هو إخبار لكن أريد به الإنشاء أريد به الأمر وليتربصن المطلقات بأنفسهن، ولكن لما امتثل وحصل امتثال فيعني ماذا بهذا الأمر وأصبح شيء معتاد شيء معتاد عند الناس حتى العوام يعرفون ذلك، وإن كان معنى ليس معنى يعني غالب هذا الغالب ولا بعض العوام نسأل الله السلامة، يعني كثير بعض الناس قد يزوج ابنته ووليته وهي في العدة وما يدري أحكام العدة ويظن أن كل مطلقة ثلاثة أشهر كل مطلقة عنده ثلاثة أشهر عند العوام يعرفون أن في عدة لكن يقول لك ثلاثة أشهر، هناك أحكام خاصة المطلقة لها أحكام، قد تكون هذه المطلقة قد تكون حامل فيكون عدتها بوضع الحمل سواء كثر أو قل، لو كان حامل في الشهر التاسع وطلقت ووضعت طلقت في الليل ووضعت في النهار انتهت العدة، ولو طلقها في الشهر الأول تنتظر حتى تضع الحمل حتى تكمل 9 أشهر أو يعني تضع حملها، وقد تكون هذه المطلقة عجوز قد انقطع يائسة قد انقطع من الحيض أو قد يكون صغيرة زوجت قبل البلوغ وطلقت قبل البلوغ، هذا حكمها واحد. فما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي الصغيرة أيضا، هي ثلاثة أشهر، لكن إن كانت حامل بوضع الحمل. وقد تكون المطلقة يعني مرضع من ذوات الحيض لكنها مرضع، وقد تستمر ويغيب عن الحيض سنتين. قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادان حولين كاملين، ومعروف والغالب أن المرأة في حالة الرضاع ينقطع الحيض، لأن الحيض هذا والدم يتحول إلى لبن، يتحول إلى لبن فينقطع، هذا الغالب. فقد تكون المرأة مرضع والعدة عدتها بالقروء، واختلف القروء هل هو الحيض أو الطهر، والصحيح أنه الحيض. ولو قلنا طهر لا بد يأتي حيض، ولو قلنا طهر لا بد يأتي حيض. إذا ينظر إلى الحال والأمر، ينظر إلى الحال والأمر. أو قد تكون مطلقة لم يدخل بها، عقد له عليها هو في مكان وفي مكان ثم طلق، فهنا ما لها عدة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إن أراد يقول راجع ما ينفع، عقد جديد ومهر جديد ورضا منها، انتهى ما تبقى له شيء. أحكام الطلاق كثيرة، بخلاف الوفاة. الوفاة يعني ماذا؟ حكم يعني قليل الأحكام فيها. إن مات رجل عن مرأة حامل بوضع الحمل، وإن كان غير حامل 14 و10، سواء كان صغيرة لم تحض مات عنها، أو مرأة عجوز 14 و10 انقطع عن الحيض، أو كانت من ذوات الحيض، أو كانت مرضع، أو كانت يعني غير مدخول بها، عقد فقط ومات 14 و10، 14 و10. فهذه أحكام تعلق. والمقصود من هذا في الآية هنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن، إخبار لكن فيه الإنشاء بمعنى الأمر أنها تمتثل لهذا. ولا يجوز أن يتقدم إنسان لمرأة مطلقة طلاقا رجعي، ما يجوز، فإن علم ذا وتعمد يعذر، وتعذر المرأة إن أسرعت لذلك. مرأة طلقت لهذه أحكام، لن نتكلم عن هذه الأحكام لأنها تترتب عليها أحكام. فيعني ماذا إذا استعجلت في العدة، أو يعني ماذا والعدة لم تنتهي، ثم يأتي رجل طلق زوجة طلقة الأولى ما زال في العدة على ما ذكرنا، فلا يجوز الشخص يتقدم لمرأة مزوجة. يصلح هذا يأتي واحد مرأة مزوجة عند زوجها ويتقدم لها؟ هذا إفساد، هذا إجرام، هذا تقبيل، هذا تعدي، ما شئت قلت في ذلك. لكن لو انتهت عدتها من عدة وفاة أو عدة، وإن كان عدة الوفاة أو عدة الوفاة وعدة المطلقة طلاقا بائن يجوز التعريض، أما الطلاق البائع الرجعي لا يجوز التعريض، لا يجوز التعريض. أما الوفاة أو لا يجوز التعريض تعريضا وليس تصريحا، لأن بعض النساء خيفة العقول يقوم واحد يصرح لمرأة حامل، يعني ماذا يصرح لمرأة ما يعني عدة وفاة وكان عدة وفاة بائن، فتقول قد انتهت عدتي، فهذا ما يصلح. هذا أمر إخبار يريد به الإنشاء. والعكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر، بصورة الأمر، والمراد به الخبر ونحن نحمل خطاياكم، تبعوا ونحن سنحمل خطاياكم، هم كذابون ما سيحملون خطاياهم. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويحصل الخصام كما ذكر الله سبحانه وتعالى، بل يقول نفسي نفسي. إذا كان يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه فما بالك بغيرهم، فهذا خبر، فهذا يعني يا ماذا كذب، لأنه خبر، أصله خبر، كذبنا هذا الكلام لأنه خبر، لما قال ونحمل خطاياكم معنى وسنحمل خطاياكم، لكن ما هم حامل وما هم قال الله عز وجل وما هم بحاملين من خطاياهم. أيوة سيأتي الكلام فيها. وفي أول التعليق عندما قال والإنشاء هنا وقوله ومنها، المفروض كنا نتكلم على هذا الكلام لكن حبينا نكمل كلام المؤلف. الآن الإنشاء الذي يحتمل لا يحتمل الصدق والكذب، ثم ذكر منها الأمر والنهي فقال منها. قلنا والإنشاء يشمل الأمر والنهي والدعاء والسؤال والعرض والتحضيض والتمني والترجي والنفي، كما يقول الشاعر القائل مر بمعنى الأمر وادعو الدعاء وانهى النهي وتل الاستفهام واعرض العرض وطلب برفق لحظهم طلب بشدة تمني تمنى التمني وارجو الرجاء كذاك النفي قد كمل. قال مر وادعو انها وتل، مر وادعو انها وتل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذه صيغ الإنشاء، صيغ الإنشاء. ومعنى الإنشاء أي أننا أنشأنا العقد من الآن، ولهذا لا يصح أن تقول لمن قال بعت كذا بكذا كذبت، فقال بعت كذا بعتك، لا تقول له كذاب، قل حياك الله جزاك الله خيرا وتم البيع، حتى يعرف صدقه من كذبه. مر الأمر والدعاء، إنسان يقول يا فلان يا فلان أجبني، يقول له أنت كذاب، أنا أقول لك يا أخي أجبني تقول لي كذاب، سواء كان يدعو الله أو يدعو غيره ما يصلح تقول الصدق وكذب يدخل فيه. وينهى لا تفعل، يحتج عليك يقول لك أنا قلت لا تفعل وأنت فعلت، قال لا أنت فعلت، كيف أقول لك لا تفعل؟ يعني أحكام يترتب على أحكام فقهية وأحكام يترتب على هذه المعاني، وسل وإلى غير ذلك. وقول المؤلف وقد يكون خبر بإنشاء بصيغة كصيغ العقود اللفظية، معنى تعليق هنا كصيغ التعقيق العقود اللفظية، كألفاظ البيع والإجارة والوقف والرهن والنكاح، أيضا عقود. لو قال زوجتك ابنتي قال قبلت، خلاص أصبح الزوجة، وما يصلح الهزل في هذه كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، قد سوينا لها فصل الكلام الهزل في الأحكام الشرعية. هنا تم خلاص أصبحت زوجة، ولا يجوز أن يزوجها على رجل آخر، يعاقب إن زوج أبوه، قال أنا كنت أمزح، حتى لو كان طفلة صغيرة ولدت بعضهم يتمازح، ولد لما ولده قال زوجتك، قال زوجي، قال زوجتك، قال قبلت، أصبحت زوجة. بعض الناس يحصل منهم هذا وينسى أنه زوجها، كان مزاح مثلا في مجالس كانوا، خاصة مجالس القات هؤلاء المخزرين ينتشر تشعيبات، فتمر الأيام وتمر الأيام تكبر البنت وقد نتوا، ثم يحصل على رجل آخر، وحصل هذا، وحصل هذا يعني ماذا هنا في دمج، فنسى الفعل هذا، فعلم الرجل عقد لابنته، فعلم الرجل فجاء نفسه السائل نفسه إليه فرفع قد قال كيف انت قد زوجتني، قال لا كنا نمزح، وجاء قلنا يا الله تعال طلق ارجع طلق، فأمور يعني ما يصلح فيها الهزل في هذه المسائل فيها. فتم ما يقول انت صدق كذب، لا تمت عقود النكاح والبيع، اجرتك البيت خلاص، قال اجرتك انت لو تشتكي به فالحق لك، قال يا اخي جيت عنده فقلت انا اريد السيارة، قال اجرتك وانت المقدم تشتكي به والحق لك، الحق لك، ما قال أنا كنت أصدق وكنت كذا ما ينفع فيه. الوقف أوقفت كذا لكذا أو رهنت كذا، هذا رهن عندك. وقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكأنه قال وليتربصن المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء. وقول تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم، ومعنى الآية ونحن نحمل خطاياكم، وهذا من باب التأكيد من أن يطمنهم يقول لهم تبعونا ونحن يعني ما نتحمل، حقكم علينا ونحن كذا، يعني يريد أكد الكلام. لكن قال وما يدل من يعني التأكيد من حمل الخطايا، وعرف أنه خبر بتكذيب الله لهم، فقال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إذن هم كذابون. إذن هذا خبر أو إنشاء يرد به الخبر. ولهذا قال طيب قال المؤلف رحمه الله وفائدة ذلك تنزيل الشيء، أنا مثلا نقرأ هذه اللفظة، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه بمنزلة المفروض الملزوم به الملزم به. يعني الآن في قوله واتبعوا سبيلنا، يعني خبر يريد به الإنشاء، يعني إنشاء قصدي يريد به الخبر كما قال هنا وكما قلنا أيضا، يعني أتي به من أجل يعني التأكيد ومنزلة هذا الأمر الذي تحمله بمنزلة المفروض عليه المفروض عليه. إذن خلاصة الدرس أن الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، معنى لذاته بقطع النظر عن المخبر به، عن المخبر به، فقد يكون المخبر به خبر صدق كخبر الله وخبر الأنبياء، وقد يكون هذا الخبر بالنسبة للمخبر به كذب مدعي النبوة أو اجتماع النقيضين أيضا، وقد يحتمل هذا وهذا على حسب المخبر أيضا. هذا بالنسبة ماذا الخبر. والإنشاء ما هو الإنشاء الذي يحتمل إيش؟ الصدق والخبر والصدق والكذب لا يحتمل الصدق والكذب، راح بالي في الخبر، لا يحتمل الصدق ولا الكذب. من هو إيش قال إيش ذكر المؤلف من الأمر والنهي أيضا يدخل فيه إيش الدعاء أيضا إيش الاستفهام أيضا النفي النهي العرض تحضيض. وفائدة ذلك أنك تترتب عليه أحكام من خلال معرفة هذه الألفاظ ودراستها، يعني ماذا يترتب عليه أحكام وتستطيع تميز الأحكام. إنشاء النهي النفي على 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 اسم ماذا يعني على يعني ما في نفسه يكون إخبار، ومثلا النفي يعني ما اسم ماذا من حيث اللفظ ما يفيد إلا الكذب. النفي ما من حيث اللفظ يعني يقول لك مثلا رجل أنت فعل كذا، قال لا أو ماذا ما فعل زيد كذا ما فعل، هذا الأصل أنه ما فعل، لكن قد يكون بسبب المخبر كذب أو صدق من سبب المخبر به، لكن ذات الخبر لا، ذات الخبر لا ما يكون فيه. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.